الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الزكاة بارك الله فيكم كانت موجودة في مكة وجاءت تفاصيلها في المدينة، والصوم شرع في العام الثاني من الهجرة والجهاد في التاسع، وهكذا شرع الجهاد من بعد هجرته، والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف عام حتى قبل الهجرة، وإنما عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرت أدلته بعد الهجرة، وأصبح تغيير المنكر باللسان باليد واللسان والقلب، والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات هذه الأمة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورتبه الله جل رتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب القدرات، رتبه حسب القدرات، فلا بد أن تنكر بقلبك. أما إذا كان الإنسان لا ينكر المنكر حتى بقلبه ليس بمؤمن ولا مسلم، إذ يصبح الماء والخمر سواء، والنكاح الشرعي والزنا سواء، لا ينكر المنكر حتى بقلبه، هذا ليس بمسلم. لا بد أن يعلم أن هذا منكر وأن يبغضه ويبغض فاعله، ثم ينتقل إلى التغيير بلسانه، ولا يجزئه الاقتصار على الإنكار بقلبه إن كان قادرا على التغيير باليد، إن كان قادرا على التغيير باللسان، فينكر بلسانه ويعظ وينصح ويحذر، وهذا أمر يستطيعه، وهذا أمر يستطيعه أي أحد بقدر، يعني يستطيعه أي أحد، وقد يحصل أن أناسا لا يستطيعون إذا خاف على نفسه أو توقع أن هذا الإنسان سيعارضه ويؤذيه. جاء في الحديث أن الله يعاتب عبده يوم القيامة يقول: رأيت منكرا فلم تنكره؟ قال: يا رب، فرقت من الناس ورجوتك، أو كما قال: فرقت أي خفت من الناس ورجوتك ألا تؤاخذني على ذلك. قال: فإن ألهمه الله حجته قال: فرقت من الناس ورجوتك. فإن أنكر بلسانه ولم يزل المنكر وكان قادرا على التغيير بيده، غير المنكر بيده، ولا يجزئه الاقتصار على الإنكار بلسانه إن كان قادرا على التغيير بقلبه، إن كان قادرا على التغيير بيده. والتغيير باليد يشمل الحاكم والمحكوم، فلا يقتصر على الحاكم، فهناك من الناس من يقدر، كالأب في بيته وصاحب العمل في عمله وشركته ومؤسسته، يقدر على إنكار المنكر غالبا بالقلب واللسان واليد، ومن تجرأ فغير بيده وأمن من المنكر وغض ولي الأمر الطرف عنه بحيث يصير في مقام الحسبة، فلا مانع من ذلك. ولو أن الناس تحمسوا لإنكار المنكر فسيتغير شر كثير، ولا يتجرأ على التغيير باليد إلا إذا أمن من حدوث منكر أكبر، فقد يحدث منكر أكبر حتى في التغيير باللسان، حتى في التغيير باللسان قد يحصل منكر أكبر. فإذا كان المنكر سيكون أكبر فلا تغير، وإذا نصحت فقد أديت ما عليه ولا يلزمك أكثر من ذلك. نعم، مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف ولم تعرفه. فتركها وانصرف، لأنه رآها في حالة ليست قادرة أن تتقبل على النصر. فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتركت البكاء وتركت القبر وذهبت وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تجد على بابه بوابا، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله لم أعرفه. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأيضا تخاصم رجلان أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا وكذا، فازداد غضبا وقال أبي جنون، أبي جنون، يعني هل أنا مجنون؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قادرا أن يكلمه، ولكن علم أنه غير مهيأ في هذا الوقت لأن يقبل النصيحة، ولهذا ذهب الرجل فحصل ما كان يتوقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين لم يباشره بالكلام. فلهذا بارك الله فيكم ينبغي أن يكون الإنسان فقيها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت في مرتبة من ينكر بقلبه فلا يلزمك أكثر من ذلك، وإن كنت في مرتبة من ينكر بلسانه ولا يستطيع الإنكار بيده فلا يلزمك أكثر من ذلك، وإن كنت ممن يقدر على الإنكار بيده فيلزمك ذلك إذا أمنت الفتنة، وكن فقيها في هذا الأمر. فكم قد حصلت من مفاسد في تغيير باليد ويظن أنه قادر. ليست القدرة مجرد مغامرة، القدرة معناها أن تغير المنكر ولا تحدث فتنة. نعم، والله عز وجل مطلع على حالك وعالم بما أنت عليه وعالم أنك تقدر أو لا تقدر. المهم لو مررت في الطريق وأمامك أناس أو شباب لا يصلون، سلمت عليهم ودعوتهم إلى المسجد بالنصح والرفق والإحراج والكلمات الطيبة، والمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والعشرين، كلما مررت بهم سيحرج كثير منهم وسيهدي الله من شاء من. نعم، وهذا مجرب. والذي هو معاند يذهب في غير الطريق التي تأتي منها، انتهى، ينصرف، يذهب له مكانا آخر حتى لا تؤذيه. نعم، وهذا ملاحظ. قال وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي التي شرعها الله عز وجل. قال أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. يعني مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنوات وهو ينكر المنكر. كما سمعتم أنها 10 سنوات، كم من الشرائع التي شرعت في هذه السنوات، صلاة الضحى، صلاة الوتر، قد يكون صلاة الوتر بمكة الله أعلم، أشياء كثيرة من النوافل والأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل في المدينة. والتوحيد 13 سنة، 13 سنة للتوحيد و10 سنوات لبقية شرائع الدين. وهذا يدلك على أهمية التوحيد، فلا ينظر أن أحد إلى التوحيد بنظر هين، بل يعلم أن شأن التوحيد عظيم. ومع ذلك لا يزال التوحيد، لا تزال الدعوة إلى التوحيد مستمرة في 10 سنوات البواقي فقط. تلك دعوة إلى التوحيد خالصة، وجاءت والشرائع بعد ذلك، واستمرت الدعوة إلى التوحيد بقية 10 سنوات. ف23 سنة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد. في الحديبية بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر على إثر سماء بليل، نزل المطر في الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا في أثناء العشر سنوات، وهو دعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهكذا في حجه، طول الحج وهو في التوحيد. قال جابر بن عبد الله: أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وظل يلبي من حين أحرم بالحج إلى أن رمى جمرة العقبة مرورا بمنى وعرفات ومزدلفة والطريق فيما بينهم إلى أن رمى جمرة العقبة، وهو يلبي وكله توحيد. وأيضا في طريقهم من مزدلفة إلى منى قالوا: منا الملبي ومنا المكبر. والتكبير توحيد، ورمي الجمار فيها التكبير وهو توحيد. وهكذا بارك الله فيكم أمور أخرى ما في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار، وكلها توحيد. فمن قطع شأن التوحيد حتى توفاه الله. وفي مرض موته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا توحيد وتحذير من الشرك. فلهذا يتبين لك أهمية التوحيد. وما من عبادة حتى في الشرائع التي شرعت في مكة في المدينة، ما هناك عبادة إلا والتوحيد فيها. ألا يشترط في العبادة الإخلاص والمتابعة؟ والإخلاص توحيد، فلا بد من التوحيد في كل عبادة أيا كان. فلهذا أي دعوة لا تدعو إلى التوحيد فهي دعوة ميتة هزيلة، لا تمثل دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من الدعوات إذا ذكرت التوحيد استاءوا، حتى قال بعضهم: ولا شرك القبور وبقي شرك القصور، يعني الأمور الدنيوية، واعتبره شركا. وشرك القبور قال ولا، هذا الذي يقول ولا ما رأى القباب المشيدة في المجتمع المسلم من طرفه إلى طرفه، يعني في اليمن، في مصر، في الهند، في غيرها، القبور المشيدة التي تعبد من دون الله، ما رأها ولا سمعها، أم أنه لا يعتبرها شركا؟ وهكذا بارك الله فيكم الذين يعتبرون الكلام في التوحيد من أمراض الأمة لا يتكلم فيه. نعم، ذكر شخص للشيخ الفوزان حفظه الله أن الشيخ ابن باز أثنى على جماعة التبليغ وقال: إلا أنهم لا يدعون إلى التوحيد. قال الشيخ الفوزان: انتهى كل شيء، فأي دعوة بعد ترك التوحيد؟ أو كما قال. فهكذا بارك الله فيكم ينبغي أن نعلم أهمية التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالصا إلى التوحيد 13 سنة، ثم أتى ببقية الشرائع 10 سنوات مع استمرار التوحيد في كل عبادة وفي كل أيامه إلى أن مات. قال: ودينه باق إلى قيام الساعة. دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باق. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال، كما سمعتم، دينه باقي. لا تزال، لا تزال، هذه سلسلة، كلمة لا تزال سلسلة متصلة منك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا الأمر. عندما تقول دعوة من الدعوات: مؤسس دعوتنا فلان بن فلان، جعلوا فلانا سقط، دعوة. كلمة لا تزال ما هي، انقطعت السلسلة، لا تزال ما هي موجودة، فلان ابن فلان المؤسس سق انتهت الدعوة. معنى ذلك أن أمة محمد مستغنية عن الدعوة
قبل فلان ابن فلان. إذا من قال أسس دعوتي فلان ابن فلان فقد نادى على نفسه بالبدعة، نادى على نفسه بالبدعة، اعترف أن دعوته مخترعة مبتدعة. لهذا سمي دعوته، سمي دعوته، قل دعوة كذا وكذا. هل من دعوته سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، أيوب السختياني، الشعبي، سعيد بن جبير، أو مالك بن أنس، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد بن حنبل، الإمام البخاري وبقية أصحاب الأمة الست، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، شعبة الحجاج، أبو بكر بن أبي شيبة، كل هؤلاء ليسوا من دعوة. وانزل إلى علماء الأمة عصرا بعد عصر إلى يومنا هذا فليسوا من دعوته، دليل على أنه ليس من. جاءني ذات مرة رجل وقال الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز يثنون على جماعة التبليغ. قلت له وأسألك، الشيخ ابن باز بن عثيمين من جماعة التبليغ؟ قال لا. قلت له أخير حرموا أنفسهم منه أم شر صانوا أنفسهم عنه؟ فما درى ما يقول. نعم، لهذا يتشبث شخص بكلمة من عالم من العلماء لا تنفعه ولا هو راضي عن تلك الدعوة، عن ذلك العالم، ولا عن دعوته ولا عن سيره، فقط يجعله وسيلة لإسكات الآخرين. جاءني ذات مرة وناس من جماعة التبليغ قبل سنوات كثيرة وبعضهم سعوديون، فقالوا دعوتنا دعوة بن باز. قلت له فما فائدة استيراد الاسم من الهند؟ قال نعم، إيش الفائدة؟ اعترف، نعم، ما فائدة استيراد الاسم من الهند؟ ما دامت دعوتكم دعوة بن باز يكفيكم. نعم، فلهذا دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقٍ، فانتبه للسلسلة لا تزال. إذا شخص قال أسست دعوة فلان معناه لا تزال دعوته قائمة منذ أن تصدر للدعوة فلان ابن فلان، هذا سقفه، فهذه بدعة ودعوة ضالة، فافهم هذا فهما جيدا. قال رحمه الله وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. انتبه، لا يستطيع أحد يأتي بخير لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشر لم يحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على أن الدين ليس من النبي إنما هو من الله، لأن المخلوق البشر ليس عنده قدرة على استيعاب جميع المجتمعات بجميع أشكالها وألوانها في جميع الأقطار وعلى جميع الأعصار إلى يوم القيامة، يأتيهم بشرع كامل من عند نفسه، هذا ليس بمقدور بشر، ليس بمقدور بشر. فهذا دليل على أن هذا الدين من الله عز وجل. فلو أن الكافر العاقل فكر في ذلك لاهتدى إلى الإسلام، ولو أن مسلما تمعن في هذا لقوي إيمانه وثبت وازداد يقينه في علو مرتبة هذا الدين الحنيف. نعم، ولهذا تجدون علماء الأمة إذا طرأت قضية نازلة انبر العلماء لها ودرسوها، وربما اجتمعوا لها في المجامع الفقهية على مستوى العالم، يجتمع لها علماء الإسلام ويبحثونها. ولهذا نشأت كتب في هذا الزمن وألفت كتب تسمى فقه النوازل، فقه النوازل، نازلة من النوازل، يعني قضية جديدة ينبرون لها ويجتمعون لها ويبحثونها ويعطونها أسماء تتطابق مع اللغة العربية ولا تصطدم بدين الإسلام. نعم، فلهذا ما لم يوجد صراحة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوجد استنباطا يستنبطون له من أدلة الشريعة، من أدلة شريعة، من أدلة خاصة أو من أدلة عامة. فلا بد أن يجدوا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعالج أوضاع المجتمعات كلها والاختراعات والصناعات والمأكولات والمشروبات والأدوية وغير ذلك لا بد أن يكون عند علماء الإسلام أجوبة على كل ما هو نازل. فالذي يقول ليس عنده جواب موجود عند غيره، موجود عند غيره. فعلماء الإسلام مراتب، قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد أولا يحبه الله عز وجل ويأمر به، وكما سمعتم أن الأمر به 13 سنة صافيا خالصا وعشر سنوات في ضمن شرائع الإسلام. فلهذا التوحيد عام في جميع العبادات. قال وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أي هذا الخير الذي دل عليه، أمر بجميع ما يحبه الله ويرضاه. قال والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، الشرك معشر الإخوة أمر دني جدا. يراد منك أن تسجد لغير الله، أو تركع لغير الله، أو تطوف بقبر ميت، أو تأكل من ترابه، أو تذهب إلى السحرة والمشعوذين، أو غير ذلك من الأشياء الدنيئة. التوحيد يرفع رأسك. نعم، يقولون هذا ولي اذهب إليه، وأنا إيش بيني وبين الله؟ ما الذي بيني وبين الله؟ أنا سأدعو الله، إذا وجدت رجلا صالحا أقول له ادع لي لا بأس، أما أذهب إليه وأطلب منه ما لا يطلب إلا من الله وأجعله واسطة مثلا بيني وبين الله ما أحتاج. الله عز وجل ما سأجعله كالحاكم الظالم الذي لا يستطاع الوصول إليه إلا بوسائط. أنا أدعو الله مباشرة، أنا عبد من عباد الله، أنا واحد من الذين عناهم الله بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا واحد من الذين عناهم الله بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا أحتقر نفسي وأجعل نفسي دون هذه المنزلة التي أشار الله إلي بها وجعلني واحدا من عباده وأمرني أن أدعوه؟ فتح لي المجال أن أرفع كفي إليه، فتح لي المجال أن أدعوه في ساعات الإجابة. فقال في الثلث الأخير من الليل حين ينزل إلى سماء الدنيا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأقول لا، أنا لست منهم، وألتحف بالبطانية وبكرة الصباح أذهب إلى عند فلان ويعطيني شيك مفتوح على طول تقضى حوائجي من الله. هذا جنون، هذا جنون. بعض الناس تربوا على هذا. نعم، استعبدوا واستضعفوا، وجهلهم من جهلهم وجعلهم يعيشون في الجهل والضلال. فلهذا بارك الله فيكم، ارفعوا رؤوسكم أيها الموحدون، وادعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه، وابسطوا أكف الضراعة بين يديه. نسأل الله التوفيق والسداد. قال فلا خير إلا دل الأمة عليه، وعرفنا أن الذي دل الأمة عليه ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكرهه هو يأباه. لا تقدم عقلك، ما دام أن الله عز وجل سمى هذه عبادة وارتضاها لا تقل ليته ما شرعها. شيء حرمه الله لا تقل ليته أحله، لست أعلم من الله عز وجل. فالله يعلم ما يصلحك ويعلم ما يضرك، يعلم ما ينفعك وما يضرك، وما يصلحك وما يفسدك. فاستسلم لأمر الله جل وعلا. نعم، عندما تأتي تقول لشخص مصافحة النبي النساء الأجنبيات محرم، يقول شددتم زودتموها، هذا ما هو من عندنا ولا من عند آبائنا ولا من عند أمهاتنا، هذا شرع الله، وأنت ستسأل بين يدي الله عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وهو أطيب قلبا منك وأطهر قلبا منك. تأتي تقول أنت تصافح قلبك طاهر، أنت أطهر قلبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول تستمع الغنى وقلبك طاهر، لو كان قلبك طاهرا ما عصيت الله. هذا الذي يقع في المعاصي ويدعي طهارة قلبه ليس بصادق، في قلبه من الفساد بقدر ما عنده من العصيان. لهذا اعلم أن الله قد كفاك المؤنة فأطعه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد كفاك المؤنة فأطعه، ما قال لك إنه حلال فاعمل فاستحله، وما قال لك إنه حرام فحرمه، ريح نفسك وريح نفسك، ما هناك حاجة لأن تتجشم منصة التشريع وتقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، لست في حاجة إلى ذلك، أطع الله عز وجل وكفى. نعم، لا تحوج نفسك إلى رزق حرام، الله قادر أن يرزقك من الحلال. هذا الرزق الحرام الذي تريد أن تثب إليه ليس بقوت ضروري، هو كماليات، أما القوت الضروري فقد وجدته من الحلال، فقط وجدت لك صفقة كبيرة ستجدها من حرام، هذا الذي حاصل. أما الرزق من الحلال فستجده بإذن الله مما أحل الله. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه آية. ومثلها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، زمانا ومكانا، ومن بلغ إلى جميع أقصاء أصقاع الدنيا، ومن بلغ في جميع العصور. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول يرسل بلسان قومه، قرية معينة وهو لغة مثل لغتهم، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى العرب والعجم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الغنائم، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله إلى الجن والإنس، والجن مكلفون بطاعة جميع الأنبياء، ليسوا معفوين، نعم، فهم مكلفون بطاعة جميع الأنبياء. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته للناس كافة أجمعين. افترض الله عز وجل على الناس، على الجن والإنس، أن يطيعوه، وقد أسلم من أسلم من الجن، ومن لم يسلم فهو بعد أبيه إبليس في نار جهنم. قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: لو علينا، قال: إن في كتابكم آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم جمعة، في يوم عيد، يعني في يوم الحج الأكبر. ولكن هذا يدلك على أن اليهود مستعدون أن يخترعوا أعيادا على حسب هواهم، لكن هذه الآية وافقت أنها نزلت في يوم عيد الأسبوع وفي يوم الحج الأكبر، نزلت في يوم عرفة الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. فالمهم أنها آية عظيمة. فالدين كامل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان، يكفي ما أوحاه الله على نبيه وما أمره أن يتكلم به. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى يعني جبريل. فديننا نزل من السماء، علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يجئ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من ديننا، ولا من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه. نعم، لهذا تم إغلاق باب البدع بهذه الآية وبغيرها من الأدلة التي حذرت من البدع. قال: ودليل موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معنى قوله هنا إنك ميت أي ستموت، ليس معناه أنت ميت الآن، إنك ميت أي في المستقبل، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك حين توفاه الله أشكل ذلك على عمر بن الخطاب وقال: والله ما مات، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، أو كما قال: وإنه سيرجع، أو كما ذهب موسى للقاء ربه وسيرجع ويقتل أناسا من المنافقين والكافرين، أو كما قال عمر بن الخطاب. حتى جاء أبو بكر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسجى، فكشف عن وجهه وقبله، قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم قام وعمر يتكلم في الناس فقال له: اجلس، فلم يجلس، فحمد الله وأثنى عليه، فانصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجلس عمر بن الخطاب حتى ما استطاع أن يقوم، أو كما جاء التعبير في الرواية، فتردد الصحابة وقالوا: كأننا ما سمعناها من قبل. نعم، فعلى كل حال الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي من أهل البدع، كلامهم يناقض الأدلة ويناقض الواقع، شيء يخالف الأدلة والواقع. أما الأدلة فها هي بين أيدينا، وأما الواقع فشخص مات وحمله أهله وأصحابه وغسلوه وكفنوه ودفنوه وهو حي، يعني فعلوا بهذا كله وهو حي، لا حب ولا رحمة ولا إعزاز ولا إكرام، غسلوه كفنوه صلوا عليه ودخلوا تحت التراب وما هو بميت. هذا كلام لا يقوله عاقل. لهذا بارك الله فيكم، إذا أردت أن تكون مبتدعا فخذ عقلك وضعه تحت رجليك ثم انطلق. أما مبتدع وعنده عقل فهذا لا سبيل، المبتدعة تضعف عقولهم، ومن حكم أدلة الكتاب والسنة يزكو عقله. كم من الآيات: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. نعم، إلى غير ذلك. هؤلاء هم حملة الدين، أهل العقول، أهل الحجة، أهل النهى، الذين يستخدمون عقولهم ويفكرون. نعم، لو فكر عاقل في هذا الأمر لقال: إي والله ميت، كيف 23 سنة وهم لو بصق أخذوا ريقه وتمسحوا به من شدة الحب ونيل الرغبة في نيل الكرامة، وبعد ذلك يأخذونه ويدفنونه بالتراب وهو حي لا يموت؟ هذا كلام لا يعقل. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.